بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق سواه، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا يزال الحديث في فقه العبادات ابتداء بأحكام الطهارة، وقد مضى الحديث في أبواب متعلقة بالطهارة، ونكمل اليوم ما وقفنا عليه. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة.
قال المصنف رحمه الله: في باب الغسل من الجنابة أو الغسل من الجنابة، باب الغسل أو الغسل، بالضم الغسل وبالفتح أيضا يصح، لغتان مشهورتان. فيقول: باب الغسل، وإن قال باب الغسل من الجنابة فصحيح. والغسل هو تعميم البدن بالماء، الغسل هو تعميم البدن بالماء، والجنابة هي وصف يمنع مما تشترط له الطهارة كالصلاة والطواف ونحوهما، وسميت الجنابة بذلك لأن صاحبها يتجنب العبادات التي تشترط لها الطهارة وأماكن العبادة كالمساجد. فإن دخول المساجد لا يجوز للجنب إلا عابر سبيل كما قال الله: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ورجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب ورجال جنب، فهي لا تتغير من الإفراد إلى المثنى إلى الجمع، ومن التذكير والتأنيث في الصحيح من اللغة المشهورة في الجنب. والغسل من الجنابة عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، وهي وإن كانت واجبة وهي وإن كان أي الغسل وإن كان الغسل واجبا إلا أنه يثاب الإنسان على فعله لأن فعل الواجبات سبب لنيل الثواب والحسنات. بل عد بعض أهل العلم الغسل من الجنابة من أعظم العبادات لأن جانب الإخلاص فيها ظاهر جلي، فلا يعلم أحد أنك جنب أو غير جنب إلا الله، وهذه أمانة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإذا حافظ عليه الإنسان المؤمن حرص عليها فإنه قد حافظ على العهد والأمانة بينه وبين الله وأدى هذه العبادة الخفية كما أمره الله. ولذلك فإن هذا العمل من العبادات ومن القربات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات. يستشعر الإنسان وهو يفعل ذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى القائل حتى تغتسل، يستشعر الثواب لامتثاله لأمر الله جل جلاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين.
يقول المصنف رحمه الله: والموجب له. الأغسال على نوعين: أغسال واجبة وأغسال مستحبة. الأغسال الواجبة أولها الغسل من الجنابة، فإنه غسل واجب على الرجال وعلى النساء، والموجب لغسل الجنابة أمران: الأمر الأول خروج المني، فإذا خرج المني من ذكر الرجل أو من فرج المرأة بجماع أو احتلام أو غير ذلك كالاستمناء، فإن الاستمناء أي إخراج ماء المني بغير الجماع الشرعي موجب لغسل الجنابة مع أنه محرم، فلا يجوز لقول الله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء باليد ونحوه محرم، لكنه أيضا موجب لغسل الجنابة لأنه إخراج للمني بشهوة، فخروج المني سبب لوجوب الاغتسال، لكن بشرط أن يكون خروج المني بدفق يعني بلذة، لذلك قال المصنف هو خروج المني وهو الماء الدافق، ويخرج من ذلك خروج المني بغير دفق كخروجه سيلانا بسبب مرض أو نحوه فإنه لا يوجب الغسل، فإن الذي يوجب الغسل خروج المني الدافق الذي يكون بلذة أو بشهوة. فإذا فضخت الماء يعني دفقت الماء، يعني يكون دفقا وهو الخروج بلذة أو شهوة. هذا الموجب الأول أو السبب الأول لغسل الجنابة، أن يخرج المني وهو الماء الدافق من المرأة أو من الرجل، لقول أم سلمة إن الله لا يستحي من الحق. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عن المرأة ترى الجماع في منامها إذا رأت الماء وجب الغسل، فخروج المني وهو الماء الدافق من الرجل أو من المرأة موجب لغسل الجنابة. الأمر الثاني الموجب لغسل الجنابة التقاء الختانين، هذا هو الموجب الثاني للغسل من الجنابة، وهو جماع الرجل للمرأة وإن لم ينزل، فإذا حصل الإيلاج وجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع يعني يديها ورجليها ومس الختان فقد وجب الغسل، والحديث عند مسلم. فهذا موجب لغسل الجنابة وإن لم يخرج الماء الذي هو المني. وقد جاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال من ماء المني، إذا خرج ماء المني وجب الاغتسال بالماء، والحديث صحيح الماء من الماء، هذا جناس ايش تام، فكيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وبين قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع في لفظ أجهدها ومس الختان فقد وجب الغسل؟ هنا لم يشترط فيه خروج الماء، فإذا أولج الرجل ذكره في فرج المرأة وجب الغسل وإن لم ينزل. الجمع بينهما قال العلماء أن حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ناسخ لحديث الماء من الماء، هذا القول الأول في الجمع بين الحديثين. القول الثاني قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء في الاحتلام، وأما الجماع فهو موجب للغسل أنزل أم لم ينزل. قالوا حديث الماء من الماء هذا في الاحتلام، وأما حديث إذا جلس بين شعبها الأربع فإنه دال على أن الجماع موجب للغسل أنزل أم لم ينزل، وهذا قول وجيه وقوي ومال إليه فيما أعلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن الاحتلام لا يجب معه الغسل إلا إذا رأى الإنسان الماء، فلو أنه رأى في منامه أنه يجامع ثم استيقظ ولم يجد ماء، يعني لم يجد أثرا للمني، هل يغتسل؟ لا يغتسل، إنما يجب عليه الغسل إذا رأى الماء أو أثر الماء الذي هو المني. ولذلك قال العلماء لو رأى أثرا للمني ولم يتذكر احتلاما، انتبهوا لهذه المسألة، لو رأى منيا في على ثيابه من الداخل أو على بدنه أو رأى أثرا للمني ولم يتذكر احتلام، ما يتذكر أنه رأى رؤيا أو رأى في منامه أنه يجامع، فهل يجب عليه الغسل؟ نعم. إذن تعلق الأمر في الاحتلام بماذا؟ بالماء، فالماء من الماء يعني ماء الاغتسال من ماء المني إذا كان في الاحتلام، وأما في الجماع فإنه يجب عليه الاغتسال سواء أنزل أم لم ينزل. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، هل يعني هذا أنه بمجرد مس فرج المرأة بذكر الرجل يوجب الغسل أو لا بد من الإيلاج؟ لا بد من الإيلاج، فقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان ليس المقصود منه مجرد المس، فإذا مسه ولم يولد فلا يجب عليه الاغتسال، لما جاء أيضا في بعض ألفاظ الحديث ثم أولج، وعلى هذا لو أن إنسانا أراد جماع زوجته لكنه لم يولج وإنما مس الختان الختان فقط فإن هذا لا يجب عليه الاغتسال حتى يحدث الإيلاج، بل اشترط بعض أهل العلم الإيلاج التام. نعم.
قال رحمه الله والواجب فيه النية وتعميم بدنه.
نعم، يجب في غسل الجنابة أمور، الواجبات في غسل الجنابة أمور، الأول النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذه قاعدة قاعدة في كل العبادات، جزاك الله خير، لا بد من النية، فلا تصح عبادة إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. فلو أن إنسانا كان عليه جنابة، فاغتسل للتبرد أو للنظافة أو للسباحة، ثم لما خرج قال والحمد لله هذا يكفي عن اغتسال الجنابة، ولم ينوي قبل الغسل، وإنما نواه بعد الغسل. هل يصح هذا الاغتسال؟ لا يصح، بل لا بد من نية الاغتسال لرفع الجنابة، وهذا أمر واضح جلي لا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله: وتعميم بدنه بالغسل.
نعم، هذا الأمر الثاني الذي يجب في الاغتسال، أن يعمم البدن بالغسل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، وهذا دليل. ثم قال: على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء. فإفاضة الماء شرط لصحة غسل الجنابة، فلا بد من تعميم البدن بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم تفيضين عليك الماء. فإفاضة الماء على جميع البدن من الرأس إلى القدمين، كل البدن واجب من واجبات الاغتسال. نعم.
قال رحمه الله: مع المضمضة والاستنشاق.
تعميم البدن لا إشكال فيه، لا إشكال في وجوبه، لكن هل يدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق؟ فمن قال أن ما في جوف الأنف والفم ليس من البدن الظاهر، قالوا لا تجب المضمضة والاستنشاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء، ولم يقل وتمضمضي واستنشقي. قول الثاني قالوا: لا، المضمضة والاستنشاق واجبة في الاغتسال، فإنها تجب من تعميم البدن بالغسل، لأنها أمور ظاهرة، الفم والأنف من البدن الظاهر، ويمكن غسلهما بلا مشقة ولا حرج، فتجب. وهذا القول هو الأقوى والأرجح، أن المضمضة والاستنشاق واجبة في غسل الجنابة، كما أنهما واجبتان في المضمضة في الوضوء، أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، فكذلك تجب في غسل الجنابة، لأن قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعم تطهير البدن ومنه الأنف والفم. ويمكن الغسل لجوف الأنف والفم بلا حرج ولا مشقة، فيجب غسلهما بالمضمضة والاستنشاق. نعم.
قال رحمه الله: وتسن التسمية.
هذا الذي مضى واجبات الغسل: النية وتعميم البدن، ومنه المضمضة والاستنشاق. وأما الأمور المسنونة في الاغتسال فأولا التسمية عند البدء، عند البدء في الاغتسال فإنه يسن أن يسمي الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. وهذا الأمر ذو بال، فإنه عبادة وطهارة، فيسن فيها التسمية. نعم.
قال رحمه الله: ويدلك بدنه بيديه،
يعني يسن في غسل الجنابة أن يدلك بدنه بيديه. ودلك البدن من أسباب نظافته وتطهيره، وأن ذلك آكد في النظافة، لكن الأمر على السنية لا على الوجوب، فإن مجرد تعميم البدن بالماء كافي للوجوب، والدلك من المستحبات لا من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة لم يأمرها بالدلك، فدل على عدم الوجوب، وإنما المقصود تعميم البدن بالماء وإفاضة الماء على الجسد كله. نعم.
قال رحمه الله: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء، ثم تنحى فغسل رجليه.
هذا الغسل الكامل المستحب بإجماع أهل العلم. فالغسل غسلان: غسل واجب وغسل كامل. الغسل الواجب هو تعميم البدن بالماء، فإذا حصل ذلك حصل المقصود. والغسل الكامل وهو الغسل المستحب صفته كما في حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دلالة على أن الإنسان عند الاغتسال يستر نفسه عن أعين الناس، لأن حفظ العورة واجب وستر العورة واجب، فلا يجوز له أن يغتسل عريانا أمام الناس، فلا بد من ستر نفسه وبدنه. سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، كيف كان؟ قالت: فبدأ فغسل يديه. إذن أول مسنونات غسل الجنابة بعد التسمية لم ترد التسمية هنا، وإنما دليلها العموم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. قالت: فغسل يديه، البداءة بغسل اليدين، وغسلها ثلاثا مستحب، وإن غسلها مرة واحدة كفى. ثم صب بيمينه على شماله، صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه. تنظيف الفرج مما علق به مستحب في ابتداء الأمر، فيغسل فرجه وما أصابه.
قالت وما أصابه،
يعني من أذى ونحوه أو من المني وإن كان طاهرا، فغسل الفرج منه مستحب في هذه الحال في الابتداء قبل تعميم البدن بالماء. إذن أولا يغسل يديه، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط أو على الأرض، على الحائط أو على الأرض أو الحائط والأرض، ضرب بأي يد؟ قال العلماء الشمال، لأن هي التي أصابها أو غسل بها فرجه. قالوا والحكمة من ذلك أن هذا الضرب يزيل الأذى الذي قد ربما يعلق باليد، فيشرع ضرب اليد في الأرض والحائط. انظروا إلى كمال الشريعة ومحاسنها ودعوتها إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها وكمال النظافة والطهارة. قال بعض أهل العلم من المعاصرين، بل ومن قبل المعاصرين، أنه إذا غسل يده بالأشنان والصابون فإن ذلك في معنى الضرب، لأن الضرب المقصود منه إزالة ما علق باليد من الأذى، ويكون في معنى ذلك غسل اليد بالصابون والأشنان ونحوها. إذن أولا غسل اليدين، ثم يصب بيمينه على شماله، ثم يغسل فرجه وما أصابه، ثم يضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءه للصلاة، يعني على صفة الوضوء للصلاة، فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه. هل غسل رجليه أو لا؟ روايتان. الرواية الأولى أنه لم يغسل رجليه إلا في آخر اغتساله. قالوا لأن المكان إذا كان فيه أذى، إذا كان فيه أذى ونحوه، فإنه لا يغسل رجليه إلا في نهاية اغتساله. في هذه الرواية في آخرها قال ثم تنحى فغسل رجليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل رجليه عندما توضأ، وإنما غسل توضأ وضوء الصلاة ما عدا غسل الرجلين، فأخرهما إلى نهاية الاغتسال فتنحى عن مكانه الذي هو عليه الذي هو فيه إلى مكان آخر ثم غسل رجليه. قال العلماء للجمع بين الروايتين أنه إذا كان في مكان يصيب الرجلين الأذى فإنه لا يغسلهما إلا بعد أن ينتهي من الاغتسال، يتنحى عن مكانه ثم يغسل رجليه. وإن كان المكان الذي يغتسل فيه ليس في مكانه أو ما تكون فيه القدمين فيه أذى فإنه يغسلهما مع الوضوء في وضوئه قبل اغتساله، كما هو موجود الآن في مغتسلات الناس وحماماتهم، فإنها نظيفة وليس فيها أذى ولا قاذورات ولا نحو ذلك، فلا يلزم أو لا يكون فيه الأمر بالتنحي من المكان لغسل الرجلين في مكان آخر. لكن إذا كان في مكان الرجلان في مكان أذى فإنه يجعل غسل الرجلين بعد نهاية الغسل، يتنحى من مكانه ثم يغسل رجليه. إذن بدأ بغسل اليدين ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الأرض والحائط، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك أفاض الماء على بدنه من الرأس إلى القدمين، ثم تنحى فغسل رجليه بعد أن أفاض الماء على سائر بدنه، على بدنه كله تنحى فغسل رجليه. هذا هو الغسل الكامل المستحب، وعلى هذا إجماع أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله.
قال المصنف: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. أصول الشعر يعني منابت الشعر في الجسد، فالواجب في هذا الغسل هو غسل الشعر والبشرة التي تحته، يروي أصوله. ولذلك جاء في بعض الروايات في دلك الرأس ثلاثا، يغسل رأسه ثلاثا فيدرك ذلك. فتروية الرأس بالماء لغسل الشعر ومنابت الشعر، وهي أصول الشعر يعني منابته من الجسد. قال: إذا روى أصوله. هل يجب نقض الشعر إذا كان هناك ضفائر؟ لو أن امرأة جعلت شعرها ضفائر فغسلت شعر رأسها وروت أصوله وهناك جدائل، فهل يلزم أن تنقض جدائلها ونقض هذا الشعر؟ لا يلزم. قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، فيكفي غسل ظاهر الشعر، يكفي غسل ظاهر الشعر إذا وصل الماء إلى أصول الشعر، إذا وصل الماء إلى الأصول فيكفي غسل ظاهر الشعر ولا يلزم نقض الضفائر. ودليل ذلك حديث أم سلمة عند مسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ تقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا. فدل ذلك على أنه لا يلزم في غسل الجنابة من نقض الضفائر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
الطهارتان هما الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. فإذا نوى بغسله للجنابة رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر ارتفعا معا، أجزأ عنهما، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالطهر من الجنابة كافي في رفع الحدث الأصغر إذا نواهما. طيب إذا لم ينوي وإنما نوى إذا نواهما فلا إشكال، لو نوى بالاغتسال إنسان عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الحدث ورفع الحدث الأكبر اللي هو الجنابة ورفع الحدث الأصغر لأنه على حدث أصغر من بول أو نوم أو نحو ذلك، فهذا لا شك ولا إشكال في رفع الحدثين عنه، الحدث الأكبر والحدث الأصغر لأنه نواهما. الحال الثانية أنه لا ينوي إلا رفع الحدث الأكبر، فهل يدخل فيه الحدث الأصغر وإن لم ينوه؟ الجواب نعم، فإن المرأة إذا ارتفع عنه الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر يدخل فيه، فالأصغر يدخل في الأكبر، ويكفي نية رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث الأصغر. إذن الحال الأولى أن ينويهما، أن ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، وهذا لا إشكال في رفع الحدثين عنه. الحال الثانية أن لا ينوي إلا رفع الحدث الأكبر اللي هو الجنابة. الصحيح أنه يجزئه ذلك ويرتفع عنه الحدث الأصغر. الحال الثالثة أنه لا ينوي إلا رفع الحدث الأصغر، ولم ينوي باغتساله إلا رفع الحدث الأصغر، هنا نقول هل يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ ما يرتفع. لماذا؟ لكن هل يرتفع عنه الحدث الأصغر؟ الآن قلنا لا يرتفع عن الحدث الأكبر، هل يرتفع عن الحدث الأصغر بالاغتسال؟ أيضا الأصغر لا يرتفع إلا إذا كان مرتبا لأعضاء الوضوء. لو أن إنسانا انغمس في الماء وهو ليس عليه إلا الحدث الأصغر ثم خرج، فهل يكفي هذا في رفع الحدث الأصغر؟ فأنه مثلا أخرج رأسه قبل رأسه، أو أخرج يديه قبل وجهه ثم خرج، نقول إن الترتيب في فروض الوضوء واجب، فإن اغتسل ثم خرج مرتبا فأخرج وجهه ثم يديه ثم رأس ثم أخرج رأسه، ولا ما يمكن يخرج الرأس قبل الوجه؟ ها، فكيف يكون الترتيب إلا أن يتوضأ في، لأنه إذا أخرج يديه مسح على رأسه ثم أخرج رجليه، فإنه بهذا يرتفع الحدث الأصغر. لكنه إذا لم ينوي الأكبر فإنه لا يرتفع الحدث الأكبر ولو اغتسل. الاغتسال من الجنابة لا يلزم فيه الترتيب لأن يرتفع الحدث الأصغر. لو أن إنسان اغتسل ونوى بالاغتسال رفع الحدث الأكبر والأصغر، هل يلزمه الترتيب؟ نقول لا يلزم، الاغتسال لا يلزم فيه الترتيب كما يلزم في الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها.
هنا يقول المصنف لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه، وسيأتي باب التيمم بعد هذا الباب مباشرة، لكن نقف عند مقصود المصنف من إيراد هذه المسألة أنه لو نوى لو تيمم للحدثين الأكبر والأصغر وللنجاسة على بدنه، يعني إنسان عليه حدث أصغر وأكبر وعلى بدنه نجاسة فتيمم عن بنية رفع الحدثين وبنية إزالة النجاسة، قال أجزأ إيش عن ذلك كله، عن ذلك كله. أما التيمم عن الحدث سواء الأكبر أو الأصغر فلا إشكال فيه، سيأتي تفصيله في الباب الذي يلي هذا الباب مباشرة. لكن في قوله إزالة النجاسة، يعني لو أن إنسانا في البرية في الصحراء وليس عنده ماء ثم احتلم في نومه فاستيقظ من نومه فأراد ثم لما أراد أن يتوضأ إذا بشيء من النجاسة على ملابسه التي ليس عنده غيرها أو على بدنه وليس عنده ماء، فإنه يتيمم لرفع الحدث الأكبر والأصغر، ولكن أيضا يقول المصنف ويتيمم لإزالة هذه النجاسة لأنه يلزم إزالتها بالماء وليس عنده ماء، فيتيمم وينوي بتيممه رفع الحدث الأكبر والأصغر وإزالة النجاسة. طهارة النجاسة التي على بدنه بالتيمم محل خلاف، فإن التيمم ليس للطهارة من النجاسة وإنما للطهارة من الحدث، وقول المصنف هذا قول مرجوح، والراجح أنه إذا كان على بدنه شيء من النجاسة لا يستطيع إزالتها فإنه يصلي على حاله ولا يلزم لها، لا يلزم لذلك التيمم، لا يلزم لذلك التيمم، وإنما التيمم لرفع الحدث الأكبر أو الأصغر أو رفع الحدث الأكبر والأصغر. نعم.
قال رحمه الله وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
يقول المصنف وإن نوى بعضها، عندنا الحدث الأصغر والحدث الأكبر وعندنا إزالة النجاسة، يقول إن نواها في التيمم أجزأ، وإن نوى بعضها ارتفع الذي نوى، يعني لو نوى رفع أحد الحدثين أو نوى طهارة النجاسة بالتيمم أو نوى اثنين من ثلاثة فليس له إلا ما نوى، لا يطهر شيء من هذه الثلاثة إلا ما نوى، بحديث إنما الأعمال بالنيات. لكن نقول فيما يتعلق بالحدث الأكبر لو نوى رفع الحدث الأكبر لكفى عن الحدث الأصغر. نعم العكس غير صحيح، لو نوى رفع الحدث الأصغر فقط فإنه لا يرتفع عنه الحدث الأكبر، وأما النية لطهارة النجاسة فإنه على قول المصنف نعم لو لم ينوي بالتيمم طهارة النجاسة لا ترتفع إلا بالنية، وهذا صحيح، لكن على القول الراجح بأن إزالة النجاسة لا تكون بالتيمم وإنما التيمم خاص برفع الحدثين حدث الأكبر والأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التيمم.
قف عند هذا خذ الأسئلة، أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين ومن حزبه المفلحين، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ونسأله سبحانه وتعالى وهو الحي القيوم أن يغيثنا برحمته وأن يصلح لنا شأننا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمكم الصواب وأن يسددكم في أقوالكم وأفعالكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
هذه أسئلة وردت يقول فيها السائل: أحسن الله إليكم، هل يجزئ الغسل عن الوضوء في الحدث الأصغر بدون مضمضة واستنشاق؟
نعم، قلنا هذا، قلنا أن الغسل لرفع الحدث الأصغر لا يكفي إلا أن يكون مرتبا لأعضائه، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. وعلى هذا لو أنه انغمس في الماء ثم خرج فلا يكفي إلا أن يخرج مرتبا لأعضاء الوضوء كما أمر الله، فإن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيها دلالة على وجوب الترتيب. أين الدلالة؟ من يعرف كيف نستدل بهذه الآية على وجوب الترتيب؟ نعم نعم، أحسنت. ذكر الممسوح بين المغسولات ليس له فائدة إلا الترتيب، لو لم يكن الترتيب واجبا لذكر الله المغسولات ثم الممسوحات، ولكن جاء بالممسوح وهو الرأس بين المغسولات، وليس لذلك فائدة كما يقول أهل العلم إلا لأن الترتيب واجب. قال الله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا للغسل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذا للغسل، وامسحوا برؤوسكم مسح وأرجلكم غسل، فجاء ذكر الممسوح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب، وأن الترتيب بين الأعضاء في الوضوء واجب. وكل الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بلا استثناء نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، ولم يروي أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة للوضوء بغير الترتيب المعهود المعروف في فروض الوضوء. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجزئ الغسل المستحب عن الوضوء؟
كذلك الغسل المستحب كالاغتسال ليوم الجمعة عند من يراه مستحبا، أو الغسل لصلاة العيد لمن يرى ذلك مستحبا، لا يكفي لرفع الحدث الأصغر، بل لا بد في الاغتسال من الوضوء مرتبا. ونحن ذكرنا في باب الغسل أن من الأغسال الواجبة غسل الجنابة، وكذلك الغسل للحيض والنفاس للمرأة، فإنه من الأغسال الواجبة. ومن الأغسال الواجبة أيضا غسل الميت، غسل الميت، فإن غسل الميت واجب. والغسل الرابع من الأغسال الواجبة الاغتسال عند الإسلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لغير واحد ممن أسلم من الصحابة بالاغتسال، لأن الغالب على الكفار قبل إسلامهم أنهم أصابتهم الجنابة واغتسالهم ولو اغتسلوا حال الكفر لا يصح لأنه لم ينوه، فيجب عليه عند الدخول في الإسلام الاغتسال، فهذه أغسال واجبة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المني نجس أم طاهر؟
المني طاهر ليس بنجس، ودليل ذلك حديث عائشة كان المني يصيب بعض ثياب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يابسا فركته، والفرك لا يزيل أثر المني كاملا، فلو كان نجسا لوجب غسله، فلما كان المشروع فقط الفرك دل على أن المني طاهر وهو أصل خلق الإنسان، والإنسان طاهر، المؤمن طاهر لا ينجسه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في الغسل الكامل لو أخر الوضوء في نهاية الغسل هل يصح ذلك؟
قال العلماء أن في الوضوء قبل الاغتسال حتى لا يصيب بعض فرجه بيده فينتقض وضوءه، فإنه إذا توضأ وغسل فرجه قبل ذلك ثم توضأ فإن ذلك أدعى في أنه إذا اغتسل لا يصيب بيده فرجه. ونحن قلنا في نواقض الوضوء أن من نواقض الوضوء مس الفرج باليد فإنه ناقض للوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في حديث إذا التقى الختان الختان وجب الغسل، وقلتم أحسن الله إليكم إن لم ينزل الماء فليس عليه غسل، نرجو توضيح ذلك.
نقول أنه إذا مس الختان الختان وجب الغسل وإن لم ينزل، فليس كما قال السائل، إذا حصل الجماع والإيلاج وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. إذن واجبات الغسل كما قلنا أمران: الأمر الأول خروج المني وهو الماء الدافق بلذة يعني، الثاني التقاء الختانين، فإذا حصل الجماع وجب الغسل أنزل أم لم ينزل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا نام أحدهم وهو على جنابة وقام بعد أذان الفجر في رمضان هل عليه إثم في ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ وهو جنب في رمضان ثم يغتسل فيصلي، فلا يشترط لصحة الصيام الطهارة من الحدث الأكبر، فلو عقد الإنسان صومه وهو جنب صح صومه، سواء كان الصيام واجبا كرمضان أو مستحبا كصيام الأيام البيض ونحو ذلك، فليس من شرط صحة الصوم الطهارة من الحدث الأكبر، إنما هو شرط لصحة الصلاة، صلاة الصبح، فلو استيقظ بعد الأذان وهو جنب لا يضره ذلك فيغتسل ثم يصلي. والسنة لمن أراد أن ينام وهو جنب أن يتوضأ، إذا لم يغتسل شرع له أن يتوضأ ليخفف الأثر أثر الحدث، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان أن ينام كسل عن الاغتسال فإنه يشرع له أن يتوضأ ثم ينام، فإذا استيقظ اغتسل، وسواء كان الاستيقاظ قبل أذان الفجر أو بعد الأذان فإنه لا يضر في صحة صومه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يوجب الغسل عند رؤية أثر المني بعد النوم دون أن يذكر احتلامه؟ وكيف التوفيق بين هذا وبين حديث الماء من الماء وبين قول المصنف الماء الدافق؟
نعم، إذا رأى الماء أو أثر الماء في الاحتلام فإنه يجب عليه الغسل، لأنه فيه دلالة على أنه خرج منه المني باحتلام، وهذا موافق وليس مخالف لحديث الماء من الماء، فإنه قد وجب عليه الاغتسال بالماء لأنه خرج منه الماء وهو الماء المني، فهذا موافق، بل هو دليل وجوب الاغتسال على المحتلم إذا رأى الماء ولم يذكر احتلاما أو جماعا، دليله قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وعلى هذا إذا ذكر جماعا أو احتلاما ولم يرى ماء لم يلزمه الاغتسال وليس عليه اغتسال لحديث الماء من الماء، وإذا رأى الماء ولم يذكر جماعا ولا احتلاما فإنه يلزمه الاغتسال لأن الماء من الماء. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: إذا توضأ الإنسان بنية قراءة القرآن فهل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء؟
إذا توضأ الإنسان لرفع الحدث الأصغر لأجل عبادة كقراءة القرآن، توضأ لأجل قراءة القرآن، ارتفع حدثه الأصغر فأراد بذلك أن يصلي أو أن يطوف، صح ذلك لأن الحدث الأصغر قد ارتفع، ولو كان بنية قراءة القرآن يكفي ذلك في ارتفاع حدثه، ثم يفعل ما يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر كالطواف والصلاة ونحو ذلك، كالدخول كالصلاة والطهارة وقراءة القرآن، ولا يلزم أن يكون قد توضأ لأجل الصلاة حتى يصلي أو لأجل الطواف حتى يطوف، ولكن لو نوى بهذا الوضوء أن يقرأ به القرآن أو لأجل أن يطوف صح أن يصلي به أو أن يقرأ به القرآن، فإن ارتفاع الحدث وإن كان بأي نية كارتفاعه بإرادة قراءة القرآن نوى به بهذا الوضوء أن يقرأ القرآن هذا ارتفع حدثه، يصح بعد ذلك أن يصلي وأن يطوف في هذا الوضوء ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء ونويت أن أصلي المغرب، ثم بعد الركعة الثالثة نويت المفارقة وسلمت، ثم قمت ونويت العشاء من الركعة الرابعة، فهل صلاتي صحيحة؟
بعض أهل العلم يجيز هذه الصفة، والأقرب عندي والله أعلم أن من دخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب فإنه إذا قام الإمام للرابعة جلس ولم يفارق إمامه، جلس حتى يأتي الإمام بالرابعة وهو جالس، ثم يسلم مع إمامه ولا يفارق إمامه حتى يسلم معه. والصفة التي ذكرها السائل أجازها بعض أهل العلم، لكن الأقرب عندي والله أعلم أنه لا يفارق الإمام وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فيبقى بعد الثالثة جالسا حتى يؤدي الإمام وينتهي من الرابعة، ثم يجلس الإمام ثم يسلم مع إمامه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له يوم القيامة بعد وفاته؟
النبي صلى الله عليه وسلم خير شافع، وهو الشافع المشفع يوم القيامة، وسؤال الله عز وجل أن يمن على العبد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مأثور ومشروع. فنسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الشافع المشفع وله شفاعات صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها الشفاعة الكبرى يوم يشفع صلى الله عليه وسلم.